وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يدور حديثي معكم الليلة حول سورة الرحمن، وسورة الرحمن على الأرجح والأوثق سورة مكية، آياتها 78 آية. ونريد أن نتأمل بعض ملامح هذه السورة لنتعرف على مدى الإعجاز البياني للقرآن الكريم. معروف أن جميع سور القرآن الكريم مرتبطة، كل آية مرتبطة بالآية التي قبلها ومرتبطة بالآية التي بعدها ارتباطا وثيقا قويا، بل إن كل كلمة من كلمات القرآن الكريم مرتبطة بالكلمة التي قبلها ومرتبطة بالكلمة التي بعدها. إذا نظرنا في كلمات القرآن وجدناها مرتبطة، وإذا نظرنا في آيات القرآن الكريم وجدناها مرتبطة كذلك، وإذا نظرنا في سور القرآن الكريم فإننا نجدها مرتبطة أيضا، كل سورة مرتبطة بما قبلها ومرتبطة بما بعدها، بل إن أول كل سورة مرتبط مع آخرها. فمثلا سورة الرحمن تبدأ بقوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. آخر السورة يقول: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فإذا وجدت أن أول السورة الرحمن، وهو اسم من أسماء الله سبحانه، ثم نظرت في آخر السورة ووجدت الله يقول: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، علمت أن اسم الله هو الرحمن الذي تبارك في آخر السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الرحمن. كذلك إذا نظرت في آخر سورة القمر وأول سورة الرحمن، فإنك تجد آخر سورة القمر يقول: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المليك المقتدر الذي جاء ذكره في آخر سورة القمر هو الذي جاء في أول سورة الرحمن باسمه الرحمن: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. نلاحظ أن سورة الرحمن تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول يبدأ من الآية الأولى وينتهي بنهاية الآية 30. القسم الثاني يبدأ من الآية 31 وينتهي بنهاية الآية 45. القسم الثالث يبدأ من الآية 46 وينتهي بنهاية الآية 60. القسم الرابع والأخير يبدأ من الآية 61 وينتهي بنهاية السورة في الآية 78. وكل قسم من هذه الأقسام يتحدث في موضوع مستقل. أما الموضوع الذي جاء ذكره في القسم الأول فهو التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى والتذكير بآلائه في الآفاق وفي الأنفس. بدأ ذلك من أول قوله الرحمن علم القرآن، وحتى قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهي الآية 30. تبدأ الآية 31 اعتبارا من قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان إلى نهاية الآية 45، وهي الآية التي يقول فيها ربنا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحديث في القسم الثاني يدور حول جهنم وعذابها. أما القسم الثالث وهو الذي يبدأ من قوله تعالى في الآية 46 ولمن خاف مقام ربه جنتان فلأي آلاء ربكما تكذبان، وينتهي بنهاية الآية 60 حيث يقول الله سبحانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يجد أن ذلك القسم الثالث يتحدث عن أصحاب الجنات العليا، الفراديس العليا، الجنات العليا. القسم الرابع والأخير وهو الذي يبدأ من قوله تعالى ومن دونهما جنتان وينتهي بنهاية السورة الآية 78 تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فإننا نجد ذلك القسم الرابع يتحدث عن أهل الجنات الأقل. الجنات الأعلى بدأ ذكرها من الآية 46 وانتهى عند الآية 60. الجنات الأقل درجة بدأ ذكرها من الآية 61 وانتهى ذكرها بنهاية الآية 78. نلاحظ أن قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان تكرر في هذه السورة 31 مرة، 31 مرة، وهذه المرات مقسمة أيضا على أربعة أقسام. القسم الأول تكررت فيه كلمة آية فبأي آلاء ربكما تكذبان 8 مرات. القسم الثاني تكررت فيه فبأي آلاء ربكما تكذبان 7 مرات. القسم الثالث تكررت فيه فبأي آلاء ربكما تكذبان 8 مرات. القسم الرابع والأخير تكررت فيه فبأي آلاء ربكما تكذبان 8 مرات أو 8 مرات. ما هو السبب؟ لماذا جاءت آية فبأي آلاء ربكما تكذبان في القسم الأول 8 مرات، القسم الثاني 7، القسم الثالث 8، القسم الرابع 8؟ لماذا؟ قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا التكرير له معنى. ما معناه؟ إن الله سبحانه وتعالى عدد نعمه في القسم الأول، فمن نظر فيها واعتبر وقاه الله شر أبواب جهنم 7 ورزقه بأبواب الجنة 8 يدخل منها حيث يشاء. إذن القسم الثاني تكررت معه فبأي آلاء ربكما تكذبان 7 مرات عدد أبواب الجحيم، مع الجنة 8 مرات عدد أبواب الجنان. هكذا يقول شيخ الإسلام رضي الله عنه ورحمه الله. يريد أن نمر مرورا سريعا حسبما يتسع له الوقت لننظر نظرات سريعة في هذه السورة. القسم الأول يبدأ هكذا الرحمن، وقوله تعالى الرحمن أو اسم الرحمن يندرج على السورة كلها من أولها إلى آخرها. قد يسأل سائل أليس في هذه السورة آيات عذاب ووعيد كقوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، وكقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وكقوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وكقوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فأي رحمة في هذا؟ إن جهنم رحمة من رحمات الله، وجود جهنم، لولا جهنم لاقتتل الناس، لولا جهنم لما رحم أحد أحدا، ولكن جهنم وجودها يجعل الناس يخافون منها ويزدجرون. ومن رحمات الله أيضا علينا أنه ذكر لنا أخبار جهنم في القرآن، وكان من الممكن أن يسكت ربنا سبحانه وتعالى على أخبار جهنم فلا يقول لنا شيئا عنها، ثم نفاجأ يوم القيامة بأن هناك نار ولهيب ولظى، ولكن ربنا من رحمته ذكر لنا الجحيم وأخباره تفصيليا حتى نبتعد عنه وحتى نحذره. إذن ذكر جهنم نفسه في القرآن الكريم رحمة من رحمات الله سبحانه. الرحمن أعظم ما من به الرحمن على الإنسان تعليم القرآن، علم القرآن أعظم من خلق الإنسان. ما قيمة خلق الإنسان بدون القرآن؟ ما قيمة الإنسان بدون القرآن؟ لا قيمة له. الإنسان بدون القرآن حيوان أعجم، بل ليس حيوانا عاديا، فهو من شر الدواب أحط من الكلب والخنزير. إنسان بلا قرآن هو أحط من الكلب والخنزير. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، شر الدواب أشر من دب على الأرض، يعني أكثر قبحا من الخنزير الذي لا يؤمن بالقرآن ولا يعمل بالقرآن. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ثم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام سخرت أو صارت فيما سخرت فيه. الخنزير خلقه الله خنزير فهو يعمل كخنزير، الكلب خلقه الله كلبا فهو يعمل ككلب، لم يطالب الكلب بأكثر من هذا، فهو يقوم بما خلق له يؤدي وظيفته. الثعبان هذه الوظيفة. لكن الإنسان الذي كرمه الله ومن عليه، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. وحينما تحدث ربنا عن خلق الإنسان سمى نفسه الكريم، وحينما تحدث عن تعليم القرآن سمى نفسه الأكرم. انظر اسم الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، الكريم الذي خلقك. لكن الأكرم الذي علمك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهو كريم لأنه خلق، وهو أكرم لأنه علم. الرحمن علم القرآن. من الذي علم القرآن؟ هل الذي علم القرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه القرآن ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، كان ضالا فهداه الله. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. إذا محمد صلى الله عليه وسلم ما علم القرآن. قد يقول قائل إن الذي علم القرآن هو جبريل بدليل قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو في الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. نقول إن محمدا علمنا،
وجبريل علم محمدا. ولكن من الذي علم جبريل؟ انه هو الله سبحانه. ولذلك استأثر الله بتعليم القرآن فقال الرحمن علم القرآن. وقدم ربنا تعليم القرآن على خلق الإنسان فقال بعد ذلك خلق الإنسان. خلق الإنسان هذه نعمة عظيمة. وإذا نكون قد مررنا بمراحل اصطفاء كثيرة. المرحلة الأولى من مراحل الاصطفاء هي مرحلة الحياة، أن الله وهبني أنا بالذات وهبني الحياة. وكان من الممكن أن أكون حجرة، كان من الممكن أن أكون شجرة، كان من الممكن أن أكون شيئا غير مذكور، ولكن الله أراد لي الحياة. هذا اصطفاء، هذا في حد ذاته اصطفاء، أن الله اصطفاني أنا لكي أكون حيا. ثم اصطفاء ثاني، أن الله حينما جعلني حيا اصطفاني إنسانا، جعلني إنسانا، لم يجعلني حيوانا أعجم، لم يجعلني ثعبانا أن أمشي في التراب على وجهي، لم يجعلني بهيما رأسي بين قدمي، وإنما كما قال سبحانه أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أن لم يمشي سويا على صراط مستقيم. فاصطفاني مرة ثانية وجعلني إنسانا، ثم اصطفاني مرة ثالثة وجعلني مسلما، وجعل لي علاقة بالقرآن. وهذا هو أعظم أبواب الاصطفاء، أن أكون مسلما. هذه نعمة لا يقدر قدرها إلا من عرفها، نعمة تفوق الحياة وتفوق الإنسانية، أن تكون مسلما. لك علاقة بكلام الله، يخاطبك الله بكلامه وتتلقى عن الله سبحانه وتعالى مباشرة. يقول الله لك يا أيها الذين آمنوا، أي عظمة هذه أن تخاطب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فتسمع وتستجيب لنداء الله. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الكلام. الكلام هذه نعمة من نعم الله على البشر، بل هي أعظم نعمة. ولولا هذه النعمة لما أكلنا ولما شربنا. ما تنفع لك الإنسان أن يعبر عما في نفسه، أن يعبر عن مشاعره، أن يعبر عما يريد، أن نتخاطب، أن أقول لك وتسمع مني، أن تقول لي وأسمع منك، أن نجلس هكذا جماعات. لو كنا صامتين لما التقى أحد بأحد، ولما عرف أحد أحدا، ولما خرجنا من الغابات والكهوف حتى تأكلنا البواري أو نبيل، أو تأكلنا الوحوش أو نهلك. علمه البيان. بعد أن حدث ربنا الإنسان عن نفسه، حدثه عن الكون من حوله، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، الشمس والقمر، النجوم، المجرات، الشهب، الليالي، هذا العالم من حولنا، ما خبره، لا سره، لا مداه، لا منتهاه، كون عظيم، رائع، كبير. هذه الأرض التي نحن عليها وهي كبيرة في أعيننا، نتقاتل على حصامها الفاني، تحملنا نحن أمم الأرض كلها ونتقاتل عليها، ويقال هنا أمم أعظم، هنا تكتلات، وهنا أحلاف، وهنا استراتيجيات وأيديولوجيات، وكل هذا على كوكب بائس صغير، ذرة في فراغ الكون. هذه الأرض أرضكم التي تعيشون عليها، إنها لا تعادل شيئا في ملكوت الله الهائم وفي كون الله العظيم. إن هذه النجوم التي نراها حتى بأنظارنا المجردة في أفق السماوات، إن أقل نجمة منها كقدر أرضكم هذه ملايين المرات، وهي حرائق مشتعلة في جو، كل حريقة منها قدر هذه الأرض ملايين المرات. إنها كموت لا تنتهي، ومجرات، مجرات فيها ملايين الملايين من النجوم والشهب والنيازك، أكوان هائلة. وكل ما نراه بالعين المجردة وبالمجاهر، كل ما نراه إنما هو سطح من سطح السماء الدنيا التي قال الله عنها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هذه هي السماء الدنيا بمصابيحها، بنجومها، بمجراتها، بشهبها، بنيازكها. ثم إن هذه السماء الدنيا بالنسبة للتي تليها كحلقة ملقاة في فلاه، والأولى والثانية بالنسبة للثالثة كحلقة ملقاة في فلاه، ثم هكذا حتى تصير السماوات السبع كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لعرش الله والله من ورائه المحيط. أي كون هائل هذا؟ إن الله سبحانه وتعالى يلفت أنظارنا إلى الشمس والقمر وإلى النجوم الساجدة ويقول لك إنها كلها تسجد لله، تسجد لله، تنقاد له، لا تتقدم ولا تتأخر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ثم بين لك أنه سخر لك أنت كل هذا، ونهاك أن تعبد شيئا من هذا، نهاك. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. النجم هذا الهائل العظيم، والشجر يسجد خاضع. وهنا نؤكد أن هناك عبارات جاءت في القرآن الكريم، عبارة السجود، القنوت، العبادة، الإسلام، هذه العبارات ترد في القرآن الكريم ليس بالنسبة لي فقط، أنت تسجد، ولكن لا بد أن تعلم أن الكون كله من حولك سجد، كل الكون سجد، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، حتى الظلال ظل يسجد، وظلالهم بالغدو والآصال. إذن كل شيء يسجد، وكل شيء مسلم، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، والكل عبد، كل له قانتون، وكل يعبد الله ويقنت له. إذن الكون من حولنا ساجد، الكون من حولنا مسلم، الكون من حولنا قانت، الكون من حولنا عابد، ولا يتخلف عن ذلك أحد حتى الكافرين. الكافر ساجد مرغم لله، مطيع لله شاء أو أبى. الكافر مسلم لله شاء أو أبى، لأنه خاضع لإرادته ومشيئته، أسماؤه الحسنى تعمل فيه رغم أنفه، ولا يستطيع فكاكا. خاضع لاسم الله القهار، خاضع لاسم الله الجبار، خاضع لاسم الله المنتقم، مسلم أمره لله كرها. المطلوب فقط هو أن يسلم طوعا، المطلوب فقط هو أن يسجد طوعا، المطلوب فقط هو أن يعبد طوعا، المطلوب فقط هو أن يقنت لله طوعا. هذا هو المراد من الإنسان لكي يكون عابدا لله، مستحقا لثواب الله ونعيم الجنة. والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، رفعها بغير عمد ترونها. السماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، هكذا أربع مرات يحدثكم عن الميزان. كل شيء في هذا الكون يسير بميزان، بقدر، بعلم، بعدل، بحكمة، بإبداع. ليس هناك شيء همجي في هذا الكون، ليس هناك ذرة من ظلم في هذا الكون، كل شيء في هذا الكون قام بالحق، لأن ربنا هو الحق، وعده حق، دينه حق، رسوله حق، كتابه حق، الجنة حق، النار حق، النبيون حق، الكتب حق. وراجعوا مادة الحق في القرآن الكريم لتجدوا أن كل شيء في هذا الكون قام بالحق، وأن الباطل يفسد النظام. من الذي جاء بالباطل إلى كون الله؟ هم هؤلاء الأناسي ومن قبلهم إبليس، هؤلاء هم الذين ظلموا وطغوا في أرض الله بالفساد. إن ربنا يذكرنا بالميزان، بالعدالة التي قامت عليها السماوات والأرض، وأنه ينبغي للإنسان أن يكون متفقا مع نظام الكون، لا يشد عن هذا النظام ولا يخرج عنه، وإنما يكون متفقا مع نظام الكون عادلا، لأن الكون من حوله عادل، وكل شيء في الكون بميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، واقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والارض وضعها وضعها. انظر الى التعبير الجميل وضعها. حينما ياتيك الضيوف وتاتي بمائده الطعام وتضعها بين يدي الضيوف، الله جاء بهذه الارض مائده ووضعها بين ايدينا. وانظر الى هذه الارض المائده المبسوطه لنا، كم هي مائده عظيمه، معطاء تعطي دائما لا تبخل ابدا، مائده ناكل منها ونركبها، نطؤها بايدينا ذلول. والله سبحانه وتعالى يصف هذه الارض بانها ذلول، ذلول كالدابه الذلول، مسخره نركبها فلا تئن ولا تتوجع ولا تلقين عن ظهرها. واقسم لكم ان هذه الارض تتمنى لو ابتلعت كثيرا من الكافرين، وسياتي يوم ستتحدث فيها هذه الارض الصامته. ان هذه الارض لا يخيل اليكم انها صامته عن جهل ابدا، انها شريط تسجيل كامل بالصوت وباللون وبالصوره، تحفظ كل شيء جرى عليها، وتتمنى ان تنطق، تتمنى ان تتكلم، ولكن لها موعد ستتكلم فيه. الله تحدث عن ذلك الموعد حيث قال: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. ستتكلم يومئذ، تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، الله اوحى لها، وستتكلم وستقول كل شيء، وستخرج الاثقال الممتلئه بها جثث ممتنعه الى جثث كافرين وفاسقين وملاحده وفجار وكفار ومنافقين، ستخرج هذا العبث، وستخرج اعمال قذره موجوده في بطنها، ستخرج هذا كله، لان الارض متضايقه بما تحمل من قذارات ومن امتهان، كل هذا ستخرجه الارض في لحظه يحددها ربنا ويشاؤها. والارض وضعها للانام، فيها فاكهه، والنخل ذات الاكمام، والحب ذو العصف، والريحان العصف الورق الاصفر الجابل تبني، والريحان الورق الاخضر اليانع، والحب ذو العصف والريحان. فباي الاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أخذ الرسول يتلوها وصحابته صمود، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الجن كانت أوعى لي منكم، كلما تلوت قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالت الجن: ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب، فلك الحمد. فبأي آلاء، آلاء يعني نعم، جمع إله وهو النعمة، آلاء نعم، فبأي آلاء ربكما، التثنية للإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بتكذبوا بأي نعمة. وتستمر الآيات فتستعرض النعم: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرقين ورب المغربين. المفسرون تحدثوا عن هذا، هناك آية تقول إنه رب المشرق والمغرب، وتقول إنه رب المشارق والمغارب، آية بالإفراد وآية بالجمع وآية بالتثنية، فما هو الفرق؟ الآية التي تتحدث عن ربنا بأنه رب المشرق والمغرب هذه واضحة، مشرق الشمس ومغربها. أما الآية التي تتحدث عن المشارق والمغارب فالاختلاف خطوط الطول في كل بلد مشرق ومغرب حسب اختلاف الطول. أما رب المشرقين ورب المغربين فلأن وجه الكرة الغربي ووجه الشرقي هذا له مغرب ومشرق، وذلك له مغرب ومشرق. وقال بعض المفسرين إن المقصود بالمغربين وبالمشرقين أو بالمشرقين وبالمغربين مشرق الشتاء ومغرب الشتاء، ومشرق الصيف ومغرب الصيف. وقال قوم إن المقصود هو مغرب الشمس ومغرب القمر، ومشرق الشمس ومشرق القمر. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. يلتقي البحر المالح بالبحر الحلو، تختلف الكثافات فلا يطغى هذا على هذا، ولو طغى البحر المالح على البحر العذب لكان الماء أجاجا، ولكن برحمة ربنا جعل بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي هذا على هذا ولا يبغي هذا على هذا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، عند نقطة اللقاء يخرج اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجواري السفن الجواري المنشآت في البحر كالأعلام، كالأعلام كالجبال، سفن تسير في البحر كالجبال، من الذي يجعل السفينة كالجبل يحملها الماء الرخو؟ من الذي جعل هذا؟ من الذي أودع في الماء سنة؟ هذه السنة تجعله قادرا على حمل السفن العظام التي هي كالجبال السوامح، إنه هو الله، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وإلى أن تصل السورة إلى هذا الحد، تعرض عليك، وإلى أن تصل السورة إلى هذا الحد، تعرض عليك الكون العظيم الكون الهائم، فتنبهر، تنبهر حتى تكاد أنفاسك تنقطع، ولكنك تفاجأ أن هذا كله ليس بعزيز على الله. ربما تظن أن هذه السماء غالية على ربنا، وأن هذه الأرض غالية، والبحار غالية، أبدا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كله يفنى، كله يبيد، السماء تفنى وتبيد، ليست بغالية على الله، النجوم، الشهب، النيازك، البحار تتفجر وتصبح حرائق لا يعلم مداها إلا الله، وهذه الأرض وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، كل شيء ينتهي، كل من عليها فان، والناس البشر جميعا والملائكة والرسل كلهم يموتون، حتى الأصفياء سيرة الخلق يموتون، محمد يموت وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، بعد أن ذكر الله لنا عظمة هذا الكون بين لنا أنه كله يفنى ويبيد، وأن البقاء لله وحده، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس ما كسبت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربك؟ كل من في السماوات والأرض يسأله، كلهم نعم، والكافر
والكافر.
السؤال أيها الإخوة إما سؤال مقال أو سؤال حال. أنت بتسأل ربنا يا رب ارزقني ولد صالح، وحينما تريد أن تأتي زوجتك تقول اللهم ارزقني منها بالخلف الصالح، هذه رغبة اتجهت بها إلى الله. الكافر يفعل نفس الفعل لكن رغبته ليست إلى الله، ماذا يريد هذا الكافر؟ يريد ولدا، هو أيضا نفس الإرادة، إذا هو يسأل الله دون أن يدري، لكن كفره أعماه. إذا كل من في السماوات والأرض يسأل الله إما بلسان الحال أو بلسان المقال، والله يستجيب للجميع. وقوله تعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، شأن أمور تتغير، الله يجوز عليه البداء، تتغير الأمور كل يوم، هو في شأن اليوم في شأن وغدا في شأن. أبدني قال علماء السلف إنها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها، شؤون يظهرها فقط لنا، أما أن يبتديها فلا، لأنها عنده في علمه الأول، شؤون يبديها لا شؤون يبتديها، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وإلى هنا ينتهي القسم الأول من أقسام السورة، وهو الذي يتحدث عن نعم الله وآلائه، ويبدأ القسم الثاني. القسم الثاني يتحدث عن الجحيم، وكما قلت لكم يتكرر معه لفظ فبأي آلاء ربكما تكذبان سبع مرات بعدد أبواب الجحيم. أول الحديث كذا مرعب، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم. وما الذي يشغل ربنا؟ لا شيء، لكنه يحدثنا باللغة التي تخيفنا. سنفرغ لكم أيها الثقلان، الإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان نرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماذا يقول ربنا؟ يقول سبحانه وتعالى وعز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان، إذا استطعتم أيها الثقلان أن تهربوا فافعلوا. والمقصود بالأرض أرض الآخرة وبالسماء سماء الآخرة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. بعض الناس الذين لا يفهمون زعموا أن هذه الآية من الآيات التي قيلت في وقت الدنيا، وأخذوا يدخلون في خلافات لا معنى لها. هل يمكن الناس أن يصعدوا للقمر؟ أخذوا يستدلون بهذه الآية أن ربنا بيقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني سلطان العلم. وقال قوم لا يستطيعون لأن الله قال نرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، والآية لا علاقة لها بهذا الموضوع على الإطلاق. وهذا تفرع ومجازفة وإدخال لآيات القرآن الكريم في مجالات ليست من اختصاصات هذه الآيات بالذات. ولقد ذهب قوم أيضا من مفسرة هذا العصر إلى أن أخذوا في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، قالوا إن هناك قراءة ثانية لتركبن طبقا عن طبق، قالوا إن المقصود بقوله لتركبن طبقا عن طبق الخطاب إلى رسول الله والمقصود المعراج، وقالوا إن قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق المقصود به البشر والمقصود به طلوع القمر. كل هذا كلام كارم لا أساس له وإقحام لآيات الله في مجاهل لا يعرفها هؤلاء. الآية التي معنا تتحدث عن أمور الآخرة، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وردة لونها أحمر كلون الورد، كالدهان بردي الزيت، الزيت المغلي، تصبح السماء حمراء ومادتها كمادة الزيت المغلي. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان إذا وصلنا إلى هذا الحد. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مفيش أسئلة. قد يقول قائل لكن هناك آيات كقوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. نقول إن يوم القيامة كان مقداره 50,000 سنة، فهناك في الأول أسئلة، وبعد ذلك يقول الله سبحانه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فقوله تعالى يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يقصد به هذه الفترة التي يقول الله فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جن. ولماذا الأسئلة؟ يعرف المجرمون بسيماهم، سيماهم يحشرون يوم القيامة زرقاء، وجوه زرقاء كالحة سوداء مغبرة عليها قطرة، يعرف المجرمون بسيماهم. انظر، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. شيء عجيب. يمسك زبانية الجحيم ناصية المعذب وقدمه، يبقى القدم عند الناصية يبقى مكور كالكعكة، وتأخذ الناصية والقدم ويلقى في الجحيم. وهناك صورة أخرى ذكرها القرآن الكريم، ضرب الوجوه والأدبار، ينضرب على وجهه ودبره من الخلف. إذن كل هذه الصور المخيفة والاستقبال المفزع لهؤلاء الكافرين. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يقال لهم هذه جهنم، أي انظروا اصلوها تصبروا أو لا تصبروا. يرون جهنم وتراهم جهنم، إذا رأوا جهنم أصيبوا برعب شديد، وإذا رأتهم جهنم، جهنم حينما تراهم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ومن شكلهم البشر، جهنم هي التي تفزع من شكلهم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. رأيتم؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويبدأ القسم الثالث والرابع، لا تقلقوا فهي خمس دقائق، نستعرض فيها القسم الثالث والرابع. لكن أرجو أن تتنبهوا معي جيدا في هذه الدقائق الخمس ونحن نستعرض هذا القسم الثالث والرابع، لأنكم سترون عجبا في تعبير القرآن الكريم. قلت لكم إن هناك جنات أعلى، مستوى أعلى، وجنة أقل، مستوى أعلى ومستوى أقل. ووصف الله الجنات الأعلى بصفات، اعتبارا من الآية 43 إلى الآية 60 بالجنات درجة الأولى. الجنات الأقل وصفها بصفات اعتبارا من الآية 61 وحتى نهاية السورة. تعالوا انظروا العجب في صفات الجنات الأعلى والجنات الأقل. حينما وصف الله الجنات الأعلى بدأ بقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وبعد كده في الوصف الأقل قال ومن دونهما جنتان. الآية 46 ولمن خاف مقام ربه جنتان. الآية 61 ومن دونهما جنتان. تعالوا نشوف صفات من خاف مقام ربه وصفات ومن دونهما. وصف ربنا سبحانه وتعالى الظلال، أشجار وظلال الجنات، جنات الدرجة الأولى، بقوله ذواتا أسنان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أسنان. لكن جنات الدرجة الثانية وصفها الإيه؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. إذا أشجار الجنات الأولى ذوات أسنان، جنات الثانية إيه؟ مدهامتان. ما الفرق؟ فرق كبير جدا. ذوات أسنان، الفنن هو الغصن العالي الممتد في السماء، ذوات أسنان أغصان عالية عظيمة، ده جنات الدرجة الأولى. طيب الجنات الأقل مدهامتان، الأغصان تلتقي ببعضها، الأشجار تلتقي أغصانها ويصبح هناك طريق للسالك. من كثرة التفات الأشجار وتلاقيها يخيل إليك من كثرة الظل أنك تسير في ليل، او تسير في جو يعني معتم قليلا. مجهامتان الشجر يلتقي وانت تسير بين الشجر الملتقي. فهناك شبه ظلمة من تكدس الاشجار. لكن اي الوصفين اعظم؟ لا شك ان قوله تعالى ذواتا اثنان اعظم من قوله مجهامتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الشيء الثاني وصف المياه والأنهار في الجنة الأولى. وصف العيون والمياه في الجنات الأولى ووصف العيون والمياه في الجنات الثانية. ماذا قال ربنا عن مياه الجنات الأولى؟ فيهما عينان تجريان. في الجنات الثانية قال فيهما عينان نضاختان. يعني عيون الجنات الأولى تجريان تجري، لكن عيون الجنات الثانية نضاختان. نضاختان يعني زي النافورة بتطلع مية زي النافورات. لكن أيهما أعظم، العيون التي تجري أو العيون التي تنضخ؟ لا شك أن العيون الجارية أعظم. وهذا وصف لمياه الجنات الأولى. بعد هذا يصف الله الثمار في الجنات الأولى ويصف الثمار في الجنات الثانية. وصف الثمار في الجنات الأولى يقول فيهما من كل فاكهة زوجان. في جنات الدرجة الأولى فيهما من كل فاكهة زوجان نوعان، من كل فاكهة تخطر على البال. لكن بالنسبة للجنات الأقل قال فيهما فاكهة ونخل ورمان. لكن دكتور فيهما من كل فاكهة زوجان. الفراش، فراش الدرجة الأولى والدرجة الثانية، الفرش شكله إيه؟ بالنسبة لجنات الدرجة الأولى قال الله سبحانه متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. البطانة انتوا عارفين الوسائد الوسادة بنعملها من بطانة وظهارة. البطانة عادة بنعملها من نوع من القماش الرديء، والظهارة بنعملها من نوع من المخمل او النظير يليق بالمظهر. في الجنة نجد ان البطانة من ارقى نوع من انواع الثياب، وهو الاستبرق وهو الحرير الغليظ بسمك اليد. اذا البطانة فما بالك بالظهارة؟ تبقى الظهارة شكلها ايه من عرش؟ لم يقل لنا ربنا سبحانه وتعالى شيئا عن الظهارة لان عقولنا لا تسع، انما وصف لنا البطانة فقط متكئين على فرش بطائنها من استبرق. يبقى متكئ على جنبه وجنى الجنتين دان. كلما اشتهى شيئا اتاه، كلما اشتهى شيئا اتاه الى فمه. لا يكلف نفسه ولا يتعب نفسه لان مفيش تعب في الجنة اطلاقا. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. بالنسبة للجنات الأقل يقول ربنا متكئين على رفرف خضر وعبقري الحسان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حرير جميل رائع. هذا هو. لكن بالنسبة للجنات الأولى بطائنها من استبرق طي أعظم. الحور العين في الجنات الأولى يقول ربنا سبحانه فيهن قاصرات الطرف. انظر قاصرات الطرف، عينها لم ترى غير حبيبها الذي اعد لها، لم ترى عينها غير حبيبها. قاصرات الطرف ما بصتش لحد ابدا، ما شافتش حد. لكن بالنسبه للجنات الثانيه حور مقصورات في خيام، هي مقصوره انما جبهت قاصرات الطرف لا تنظر لغيره، لكن هذه قصرت عن غيرها بفعل فاعل مقصورات. فيقول الله سبحانه عن الحور العين بالنسبة للجنات الأولى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. نعم. بالنسبة للحور العين في الجنات الثانية يقول فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. لم يطمثهن اي جن ولا انس لمسهم اطلاقا. ونقرأ الآيات التي تبدأ من الآية 46 ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات متكئين على فرش فيهن من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الرحمن. هذه هي الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم يصف الجنة فيقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويقول ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء ويقول لموضع سيف أحدكم في الجنة خير له من الدنيا وما فيها ويقول لمناديل بني سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل ربه الجنة ويعوذ به من النار. ولقد جاءه أعرابي وقال له يا رسول الله إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ولا أحسن دنتنة ولا دنتنة معاذ بن جبل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن ونحن حولهما ندندن صلاتنا صيامنا زكاتنا حجنا أعمالنا دعاؤنا ذكرنا أخلاقنا عقيدتنا رجاء ودعاء إلى الله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يقينا شر النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها وما للظالمين من أنصار. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه والسلام عليكم ورحمة الله.